من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح للمقام البابوي بالأنبا لويس بالعباسية يقدم لكم سلسلة عظات عن الكتاب المقدس، العظة السابعة عن أسبوع الكتاب المقدس.
ما يقوله الروح للكنائس.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبة الاحتفال بيوم الكتاب المقدس اكلمكم شوية عن الكتاب المقدس، مع ان كلمتكم كتير في الموضوع ده، لكن الكلام عن الكتاب المقدس لا يمل الانسان منه. الكتاب المقدس هو كلام الله، زي ما بيقول الكتاب لم تأتي نبوة قط من جهة انسان، بل تكلم بها اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يعني ايه مسوقين من الروح القدس؟ يعني بالوحي الالهي، الروح القدس اوحى اليهم بما يكتبون. ولذلك بنقول في قانون الايمان عن الروح القدس الناطق في الانبياء، الناطق في الانبياء يعني هو اللي بينطق على افواههم. وزي ما السيد المسيح قال لهم في متى 10:20، قال لهم لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم هو المتكلم فيكم. اذا الكلام اللي موجود في الكتاب هو كلام الروح القدس على افواه الانبياء والرسل، وليس كلام انسان. وعشان كده بيقول الكتاب كل الكتاب، كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم وللتوبيخ وللتهذيب الى اخره. ولذلك يعتبر شيء منتقد على الناس اللي بيطبعوا الكتاب المقدس ويخلوا كلام السيد المسيح بالحبر الاحمر وباقي كلام الرسل بالحبر الاسود. يعني بيشعروا القارئ ان فيه تفريق بين ده وده. كلام الرسل هو نفسه كلام المسيح، هو نفسه تعليم المسيح، ما نقدرش نفرق. عشان كده تلاقوا في بلاد الغرب واحد يقول لك لكن بولس هو اللي قال الكلام ده. بولس، وبولس قال الكلام ده موحى به ولا مش موحى به؟ ما دام موحى به يبقى كلام الله، ما بقاش كلام بولس، بقى كلام الله. تكلم به اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، ولم تأتي نبوة قط من جهة انسان. ولذلك في سفر الرؤيا يقول من له اذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. ده كلام بيقوله الروح القدس للكنائس. والسيد المسيح سبق فأنبأ عن هذا الأمر، فقال عن الروح القدس يذكركم بكل ما قلته لكم، يخبركم بأمور آتية. فالروح القدس هو الناطق في الأنبياء وفي الرسل، وكل الكلام اللي موجود في الكتاب هو من روح الله. ولذلك لما السيد المسيح استخدم في احدى المرات آية من المزامير بتاعت قال الرب لربي اجلس عن يميني، قال لهم قال داود بالروح، قال داود بالروح. يعني ده مش كلام داود، ده كلام الروح القدس على فم داود. ومن هنا ينبغي ان نفهم ان الكلام كله اللي في الكتاب هو كلام الله نفسه، كلام روح الله على أفواه الأنبياء. والكتاب المقدس لذلك نسميه كلمة الله. والسيد المسيح في التجربة على الجبل قال للشيطان: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. كل كلمة ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، دي موجودة في سفر التثنية إصحاح 8. والسيد المسيح قال كل كلمة تخرج من فم الله، يبقى يكتب موسى بيكتب كل كلمة تخرج من فم الله، حتى الكلمات التي على لسان موسى هي كلمات قالها بالروح. من هنا تأتي قدسية الكتاب وأهميته، أن هو كلام الله له احترامه، له هيبته، له تأثيره في النفس، سواء صدر على فم نبي أو على فم الله مباشرة. هو رسالة من الله إليك، ولأن ألوه بالروح القدس، السيد المسيح يقول عن الكلام إن هو روح وحياة، روح وحياة. يعني فيه الروح القدس وتاخد معناه بالروح وتحول معناه إلى حياة. ليه ربنا أعطى الناس الكتاب؟ لأن العقل البشري عاجز عن أن يفهم كل شيء، فلا بد أن يأتيه من الله مباشرة. فبدأ الوحي الإلهي. أقدم الكتب أسفار موسى الخمسة كما يقول الكثيرون، قبل كده ما كانش فيه شريعة مكتوبة، لكن غالبا يكون سفر أيوب أقدم من أسفار موسى، لأن أيوب يبدو أنه كان يعيش في الفترة ما بين نوح وإبراهيم من واقع كلامه يعني، فكان أقدم من أبينا إبراهيم، وحتى من ناحية العمر، وأيضا لأنه كان كاهن الأسرة. يعني إيه كاهن الأسرة؟ الكهنوت في الكنيسة المقدسة في العهدين القديم والحديث على أنواع. أول كهنوت كان كهنوت الآباء البطاركة، وكلمة بطاركة مش بمعنى بطاركة في أيامنا دلوقتي إن البطرك رئيس أساقفة، لا، باتريارشيس يعني رؤساء الآباء، يعني أيام الآباء البطاركة أيام رؤساء الآباء، أيام نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأيوب وأخنوخ، دول وأمثالهم نسميهم الآباء البطاركة اللي هو الآباء الأول. كان الأب هو كاهن الأسرة، هو يقدم ذبائح عن أولاده، فكان إبراهيم هو كاهن الأسرة، وكان أيوب هو كاهن الأسرة. يقول ربما أخطأ بنية إلى الله فكان بيقدم محرقات على أسماءهم، فهو كاهن الأسرة. بعد كده أصبح الكهنوت هو كهنوت الأبكار. في سفر الخروج إصحاح 13 آية 1 و2 قال الرب لموسى: قدس لي كل بكر كل فاتح رحم إنه لي. فأصبحوا الأبكار دول بتوع ربنا، وأصبح البكر يرث الكهنوت عن أبيه في الأول. ولهذا لما عيسو باع البكورية بأكلة عدس باع معها الكهنوت أيضا. وكان مفروض ان البكر ده يأتي من نسله المسيح، فباع هذا ايضا وراحت عليه. فمش مجرد، عشان كده لما بكى بدموع وقال له يا ابي هل لك بركة واحدة، كان مش فاهم الدنيا. هي اعظم بركة ان يأتي من نسل المسيح، بنسلك تتبارك جميع قبائل الارض. فهو فقد دي ان يأتي من نسله من تتبارك به جميع قبائل الارض. بعد كده جه كهنوت هارون، واصبح الكهنوت في بني هارون، واصبح اللاويون يحلون محل الابكار. راحت حكاية الابكار وحل محلها اللاويين. بعد كده يجي كهنوت تاني هقوله بعد شوية، اسيبه الوقت. وبعدين كهنوت ملكي صادق وكهنوت المسيح، المسيح على طقس ملكي صادق. بس الفرق ان المسيح قدم نفس، كهنوت المسيح كهنوتا منفردا قدم نفسه ذبيحة، لكن في كهنوت ملكي صادق بيقدم الخبز والخمر اللي هو على نسق كهنوت المسيح في يوم خميس العهد. الكتاب المقدس لما يقراه انسان، في ناس يقروا الكتاب المقدس بطريقة العلماء لكي يصيروا علماء في الكتاب، وممكن يبقوا علماء ولكن روح من جوه ما فيش. زي مثل مرة قلته للبعض اقوله لكم مرة تاني، في صمويل الاول اصحاح واحد، واحد هيقرا الكتاب بالطريقه اللي بقول عليها دي، يقول ايه؟ كان رجل من رمتايم صوفيم من جبل افرايم اسمه القانا ابن يروحام ابن اليهو ابن توحو ابن صوف، هو افرايم. وبعدين يقول ايه الحكايه دي؟ ده راجل افرايمي اللي القانا ده، وما دام خلف صموئيل يبقى صموئيل إفرايمي، فإزاي صموئيل يقدم ذبيحة وهو إفرايمي والكهنوت في سبت لاوي؟ يبص يلاقي الكلام قبله مشكلة، يرجع يدور بعدين يلاقي في أخبار أيام الأولى إصحاح 6 وهم بيجيبوا سيرة الأنساب إن صموئيل ده من سبت لاوي. طب ازاي من سبط لاوي وهو افرايمي؟ لان في ناس من سبط لاوي سكنوا في جبل افرايم فاصبحوا افراميين من حيث المسكن ولكنهم لاويين من حيث المولد. ما هو راجل عالم بقى بيحط الحاجات في الحروف. وبعدين يدور يلاقي صموئيل ايضا لاوي لكن ليس من بني هارون. اللهم مال بقى كاهن ازاي؟ نخش بقى في كهنوت الانبياء اللي هو بقول لكم الكهنوت الذي منحه الله للانبياء. فكان بيبقى نبي وكاهن، بس مش كلهم، مش كلهم. يعني داود كان نبي وملك، لكن صموئيل كان نبي وكاهن. قاعد واحد يبحث بحث طويل، لكن هو شخصيا استفاد ايه؟ استفاد علما وليس روحا لحياته الخاصة. وهكذا نجد علماء كثيرين في الكتاب، وبعض هؤلاء العلماء أو من يسمون بعلماء الكتاب عملوا لنا لخبطات كثيرة فيما يسمى بالبيبليكال كريتيسيزم اللي هو نقد الكتاب. فابتدي يخش يعني how to criticize the Bible. انت بتعمل كريتيسيزم للكتاب المقدس؟ بدل ما ياخد الكلمة روح وحياة واخدت بطريقة الكريتيسيزم. علم، انا مش عايز الكتاب المقدس يكون في حياتك مجرد كتاب علم، دي للناس اللاهوتيين الكبار. اما انت فليكن الكتاب بالنسبة ليك هو روح وحياة، تشوف ايه الروح اللي موجود فيه وتحول الروح الى حياة. من ضمن الناس كويسين جدا اللي حولوا الكتاب الى روح، وبعضهم ماشي كويس وبعضهم غلط، المدرسة بتاعت التفسير الرمزي يسموها ميتافوريكال ميثود، التفسير الرمزي. بتوع التفسير الرمزي دول يقول لك الحرف زي قشرة بتغلف المعنى، فيشيل القشرة ويخش في المعنى من جوه، يخش في مدرسة التفسير الرمزي. ونجحت المدرسة دي جدا في تقديم روحيات الكتاب وليس مجرد المعنى الحرفي. المعنى الحرفي لوحده ما يدخلكش للعمق، ما يدخلكش للعمق. يعني مثلا واحد يقرأ سفر النشيد فيلاقي موجود فيه أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، فيجي من المعنى الرمزي يقول كنيسة الأمم تخاطب كنيسة اليهود بتقول لهم أنا سوداء لأن لا يوجد لي عهود ولا آباء ولا شريعة قديمة، سوداء ولكني جميلة يا بنات أورشليم لأن ربنا قبلني ليه، فأصبح جمالها مأخوذ من ربنا. تبص تلاقي بالتفسير الرمزي ياخد سفر النشيد على انه حديث بين النفس وبين ربنا، لما يقول اخت العروس جنة مغلقة وعين مقفلة وينبوع مختوم، ياخدها على النفس البشرية اللي مغلقة امام الشياطين. مغلقة امام ايه؟ الشياطين. او مثلا ياخد الحكاية بتاعت اللي ورد في نشيد 5 صوت حبيبي هو زاءات قافزا على الجبال طافرا على التلال، بيقول افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. واحد من الايال اللي ما يفهموش التفسير الرمزي يقول يا سلام انا عثرت، عثرت من ايه يا حبيبي؟ عثرت من عقلك اللي ما اللي مش فاهم، خلينا نشوف الفهم. دلوقتي قصة الخلاص كلها تخش في الاية دي. ازاي؟ افتحي لي يا اختي، لما المسيح شاركنا في الطبيعة البشرية ولم يستحي ان يدعونا اخوة لانه شاركنا في اللحم والدم بتجسده، فاصبح يقدر يقول للبشرية يا اختي، زي ما قال لمريم المجدلية اذهبي وقولي لاخوتي. يبقى حكاية يا اختي تمثل التجسد، لما صار المسيح اخا لنا بانه اخذ طبيعتنا. يا اختي يا حبيبتي، حبيبتي تيجي منين؟ تتطبق عليها ما ورد في يوحنا 3:16 هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فهو بدأت قصة الخلاص بكلمة اختي اللي شارك الطبيعة البشرية بالتجسد، وبكلمة حبيبتي لما احب الله البشرية وبذل ذاته عنها. وبعدين ايه حمامتي؟ الحمامة ترمز للروح القدس كما ورد في سفر في الاناجيل في قصة العماد، في فظهر روح القدس على هيئة حمامة. فيا حمامتي يعني اللي حل فيك الروح القدس واصبحت تعيشين في شركة الروح القدس وتقدمين ثمارا للايمان العامل بالمحبة وبأعمال تمجد الله، يبقى موجود التجسد والفداء وشركة الروح القدس ويا كاملتي، يعني كما منتهى ما يصل إليه العمل الروحي، إن الإنسان يصل إلى الكمال، الكمال النسبي ها هنا، وينمو في الكمال في الأبدية. وبعدين يبص يلاقي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، تعطي معنى روحيا عن التجسد والفداء وشركة الروح القدس وكمال الحياة الروحية. يبقى سفر النشيد ما بقاش أغنية بيقولها عريس لعروسته والكلام الصغير اللي بيقولوه الناس ده. هنا دي مدرسة الايه؟ التفسير الرمزي، اللي يبتدي الانسان يدخل في كلمة ربنا ويبحث عن اعماقها من الداخل لغاية لما يصل الى المقصود منها. طب اذا كانت كلمة انا سوداء وجميلة، سوداء ترمز للامم، طب يبقى تطلع ايه بقى في عدد اصحاح 12 آية 1؟ يقول ان موسى اخذ امرأة كوشية، تزوج امرأة كوشية. المرأة الكوشية دي سوداء وجميلة ليه؟ سوداء لانها كوشية، وجميلة لانها ترمز الى كنيسة الامم، زي ما جه في النشيد انا سوداء وجميل. يبقى زواج موسى بالمرأة الكوشية كان رمزا لقبول الامم ودخلهم في الايمان. اول ما تبص كده تلاقي ابتدت تنبسط، مش تاخدش المعنى الحرفي ان موسى اتجوز امرأة كوشية والكوشية ايه بس يا رب ده كلام، ده يتجوز واحدة غريبة؟ نقول لك زي بعض غريبة، لكن كنيسة الامم كانت غريبة. وفي افسس يقول انتم كنتم غرباء وبعاد عن رعوية ربنا، ودلوقتي اصبحتم من اهل بيت الله. تلاقي الكتاب المقدس دخل معاك كله على بعضه كده بالطريقة الرمزية، واصبح يعطيك معاني جميلة جدا. بل ان الطريقة الرمزية ايضا لا يمكن انك تفهم الذبائح الا بالطريقة الرمزية. يعني لو واحد مسك سفر اللاويين وقعد يقرأ فيه من غير الطريقة الرمزية مش يفهم حاجة ابدا ابدا في الذبائح والمحرقات. في كثير من الكلام اللي ورد في سفر الرؤية لا يمكن تفهمه إلا بالطريقة الرمزية. في كثير من النبوءات في حزقيال لا يمكن تفهمه إلا بالطريقة الرمزية. بل بعض كلام المسيح لا يمكن تفهمه إلا بالطريقة الرمزية. يقول لهم احترزوا من خمير الفريسيين، ما فهمهاش، قال لهم لا ده نقص دريائهم لأن الخمير يرمز للشر. خمير يرمز ايه؟ للشر. طب وجات لنا منين الخمير يرمز للشر؟ تقرأ في كورنثوس الأولى 5-7 يقول لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا، فلنعيد ليس بخميرة الخبز والشر بل بفطير الإخلاص والحق. يبقى الخمير بيرمز للشر والفطير يرمز للخير. يبقى لما نقرأ في لاويين 2 عن تقدمة الدقيق وانه كان دقيق ما فيهوش خمير، يبقى بنتكلم عن ناسوت المسيح على الارض. لما نتكلم عن الخمير نتكلم عن حمله لخطايانا. يبقى تبتدي الكتاب المقدس تلاقيه يفتح ذهنك. سفر الرؤية تفهم كلامه ازاي بدون المعنى الرمزي؟ مش ممكن. انا فاكر لما عرض الاستاذ توفيق الحكيم حكيت في مفكرته الآية اللي بتقول ما جئت لألقي سلاما على الارض بل سيفا، جئت لألقي نارا ماذا اريد لو اضطرمت، وقال ان ما حدش فسرها له، وقال انا ألجأ الى فلان علينا للتفسير. فبعثت له الرد واتنشر في الاسبوع اللي بعديه. قلت برضو لا يمكن ان يفهم الكتاب المقدس الا بالمعنى الرمزي. كلمة نار لها معنى رمزي، وكلمة سيف لها معنى رمزي. لما المسيح يقول للتلاميذ من له سيف فليبع ثوبه ويشتري سيفا، يشتري سيف يعني سلاح؟ لا، احنا مش بتوع سلاح، بدليل ان بطرس لما رفع السلاح وضرب ودن العبد قال له رد سيفك الى غمده، من اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. امال كلمه سفن يعني ايه؟ يعني الجهاد الروحي. وحتى لو كان سيف بالمعنى الحرفي يبقى سيف واقع على المسيحيين وليس صادرا منه. يبقى هنا الكلام بيبتدي يتوزن وتفهم الكتاب وتدخل في اعماقه. من الذين نبغوا في مدرسة التفسير الرمزي القديس ديديموس الضرير، استاذ الكلية الاكليريكية في عهد القديس اثناسيوس، والقديس اغسطينوس اسقف هيبو، واوريجانوس. بس اوريجانوس بالغ كثيرا جدا لدرجة لخبط في المبالغة في مدرسة التفسير الرمزي. فإحنا نقرأ الكتاب وندخل إلى أعماقه، ندخل إلى أعماقه، وكلما تدخل إلى أعماق الكتاب تلاقي معاني كتيرة جديدة لم تخطر ليك على بال من قبل، معاني جديدة خالص، لدرجة انك انت تغني مع داود النبي حينما قال في المزمور الكبير: لكل كمال رأيت منتهى، اما وصاياك فواسعة جدا. وتلاقي الانسان حتى في الصلاة كل ما يصلي المزامير يبص يلاقي المزمور بيقدم له معنى جديد لم يخطر على قلبه في صلاة سابقة. ده لو كان بيصلي بتأمل وبيصلي بروح وبيصلي ويدخل في عمق الصلاة وعمق المعاني. بالشكل ده يفرح بكلمة الله، زي ما بيقول: فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، كمن وجد غنائم كثيرة، وجدت كلامك كالشهد فأكلته. ما بيحصلش ان الانسان يوصل لكده لو كانت قراءته للكتاب قراءة سطحية او صلاته بالمزامير صلاة سطحية، لكن اذا دخل للعمق هيشوف ايه جمال كلمات الله. وبعدين يلاقي الاية دي جنب الاية دي خرجت معنى كويس: قارنين الروحيات بالروحيات. تلاقي الانسان بقى مش عالم عادي، عالم روحاني. تلاقي لما يتكلم على معنى يلاقي كل آيات الكتاب اتجمعت من شرق من غرب من العهد القديم من العهد الجديد، ككاتب ماهر يخرج من كنزه جددا وعتقاء، جددا من العهد الجديد وعتقاء من العهد القديم. ويلاقي الآيات اتجمعت 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 وكونت كلا منسجما. لكن اللي يمشي بآية واحدة ده ممكن يخطئ الفهم، لأن الكتاب ليس آية إنما هو كتاب. الكتاب ليس آية إنما هو كتاب. تاخد آية واحدة في روحياتك ممكن ما تفهمش المعنى، تاخد آية واحدة في العقيدة ممكن ما تفهمش المعنى. عايز تفهم جمع الآيات كلها، اجلس كده واحفظ. كل ما تقرأ الكتاب وتحفظه، كل ما تقرا الكتاب وتحفظه تلاقي خزينه موجوده معاك في عقلك الباطن في ذاكرتك. كل ما تيجي الموضوع تلاقي خرج لك الايات كده لوحدها كلها التفت حواليك وقالت لك عايز ايه، احنا في خدمتك. ادي الكلام. لكن واحد دراسته سطحيه في الكتاب جايز ما يفهمش. يا ريت تقروا كتير، تقروا وتحفظوا وتختزنوا في الباك هيد، هنا تلاقي في كله موجود عندك ايات خبأت كلامك في قلبي. الكلام موجود في قلبك، يطلع من قلبك كل ما تيجي تمر في موضوع. يعني مثلا يجي لك حاجة عن اللسان، اخطاء اللسان، تقول ده بيقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية، ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي فتختم فمك بسبعة ختوم ولا تتكلم. ليه يا حبيبي؟ اقول لك اهي اهي آية، اهي ايه آية. بيقول لك ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي علشان الكلام الغلط. لكن اذا كنت بتتكلم كلام منفعة، اذا كنت بتتكلم كلام حكمة، تحط جنبك الآية اللي بتقول شفتا الصديق ينبوع حياة، ما بقتش بقى خاتم على فمك، ينبوع حياة. تلاقي ان الرسل قالوا اما نحن فنعكف على الصلاة وخدمة الكلمة. تقول لي ما تكلمش، ده الرسل خلوا شغلانتهم خدمة الكلمة، بس كلام ايه؟ كلام هداية، كلام تبشير، كلام كرازة، كلام روحاني، ادي الكلام. وبعدين تقول اه ده يعقوب الرسول بيقول ليكن كل انسان مسرعا الى الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لان غضب الانسان لا يصنع بر الله. يبقى انا بلاش كسرة الكلام، اتكلم على قدك، وبلاش السرعة في الكلام، مبطئا في الكلام، وخلي كلامك كلام منفعة، وخلي كلامك ينبوع حياة. تلاقي الايات جت جنب بعضيها، وتلاقي في فترات بطرس الرسول ويوحنا والرسل لما منعوهم من الكلام بالمسيح قالوا لا، نحن لا نستطيع ان احنا ما نتكلمش، لا نستطيع ان احنا لا نتكلم، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. يعني قال ما اقدرش ما اتكلمش. ونفس الكلام حصل مع ارميا، قال مش قادر، جوه نار جوايا، لازم اتكلم. يبقى في كلام حلو وكلام وحش. وبعدين تخرج بالنتيجة من الايات كلها مع بعض ان الكلام يكون خير حين يكون كلام للمنفعة، ويكون شر لما يكون كلام خطأ. وهناك مواقف تتكلم ومواقف لا تتكلم. وبعدين تبص تلاقي آية خرجت من سفر الجامعة ووقفت قصادك بتقول لك ايه؟ للكلام وقت وللسكوت وقت. تقول ايوه هذه جت على المزاج الكلام كده. لكن تاخد لك آية وتجري بيها وتمشي، لا يا حبيبي، الكلام ده ما ينفعكش. وايضا في العقيدة، في العقيدة برضه ما ينفعش آية واحدة لألا تخطئ الفهم. مرة شفت كتاب للسبتيين اسمه الكتاب يتكلم، السؤال والإجابة آية، حاجة يعني مضللة، بينما اسمها الكتاب يتكلم. أنا الواحد يجيب لي السؤال أحط له 4-5 آيات يكملوا المعنى، لكن تجيب آية جات في ظروف معينة لأشخاص معينين وملهاش علاقة بيك وتروح حطتها وتقول لي الإجابة، ما تنفعش أبدا أبدا أبدا. ده هنا بيكون بيستخدم الآيات بطريقة deceiving، يعني مضللة. زي ايه مثلا؟ ما هو الشيطان قال للمسيح، لأن قال له انه مكتوب، فالمسيح قال له ايه؟ قال له مكتوب ايضا. فمنين ما يجي لك واحد ويجيب لك آية لوحديها ويقول لك مكتوب، قول له استنى، مكتوب ايضا، جنب كلمة كل كلمة مكتوب حط كلمة مكتوب ايضا. هينكر الايضا؟ ما ينكرهاش. لكن مكتوب على مكتوب ايضا يكونوا معنى متكامل، معنى متكامل. فاحنا ناخد كلام الله كله على بعضه لكي نستخرج منه العقيدة المضبوطة. الكتاب ينفع لروحياتك وينفع ايضا للعقيدة بتاعتك، لان ساعات ناس يبالغوا في انهم ما يقروش غير للروحيات، فيجي واحد من بعيد يمسكهم في عقدة عقائدية يطبوا كده مش عارفين يجوا. يا ريت يكون امامكم هذه الآية مستعدين في كل حين لإجابة كل من يسألكم عن سر الرجاء الذي فيكم. كل حين أولادنا نعلمهم آيات في الروحيات والفضيلة، ونعلمهم آيات في العقيدة وفي الإيمان وفي اللاهوت، لازم. وإلا لو اديت له روحيات بس وجه واحد جاب له كلمة لاهوتية أو عقيدية ما يعرفش يجاوب. فلابد أن تحصن أبنائك بآيات في العقيدة وفي اللاهوت، لازم يفهموا كل حاجة. وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب، هكذا قال بولس لتلميذه تيموثاوس، وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب القادرة أن تحكمك للخلاص، تحكمك يعني تعطيك حكمة للخلاص، لأن كلمة الرب مضيئة تنير العينين من بعد. عشان كده احنا في الكنيسة قبل ما نقرأ الإنجيل ننور الشموع، رمز لأن الكلام بتاع ربنا ده نور، سراج لعيني كلامك ونور لسبيلي، ألاقي الكلام كده ماشي عشان الإنسان ياخد كلمة ربنا ويفرح بيها. كيف كتب الكتاب؟ كلمة بسيطة لكم في الآخر. الأسفار الأولى، يعني لو سبنا أيوب شوية، أسفار موسى الخمسة كتبت في عهد موسى، وموسى عاش ما بين 1500 و1400 قبل الميلاد، يعني في القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد. قبل كده كان ما فيش شريعة مكتوبة، كان الناس يعيشون بالتقاليد، يعني تعليم ربنا يتوارثه جيل عن جيل ويعيشوا به، زي مثلا ما نقول هابيل قدم ذبيحة. طب عرف فكرة الذبيحة منين؟ من أبوه آدم، ما كانش فيه شريعة. نلاقي يعقوب قال إن ردتني يا رب الأرض أعشر كل أموالي. طب عرف منين العشور؟ عرفها من جده إبراهيم، عرفها منين؟ ما جاية كده جيل بيسلم جيل. حتى في العهد الجديد مشي برضو التقليد كده، يعني يجي معلمنا يهوذا غير الرسول غير الإسقريوطي يقول ان كما تنبأ أخنوخ السابع من آدم اللي بيقول يأتي الرب في رباط قديسيه. طب جت منين؟ ما تلاقيهاش موجودة في العهد القديم كله، ما فيش خالص، لان دي حاجات اخدوها بالتقليد. او مثلا حتى في العهد الجديد تلاقي في اعمال 20:35 بولس بيقول متذكرين كلمات الرب يسوع انه قال مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. تدور في كل الاناجيل الاربعة ما تلاقيش مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. جات منين؟ جات من التقليد. تلاقي بولس الرسول بيقول عن الساحرين اللي كانوا موجودين ايام موسى ان اسمهم ينيس وينبريس. طب جابهم منين؟ مش موجودين في كل اسفار موسى، جابهم بالتقليد. فانت العالم كان عايش بالتقليد، وحتى في العهد الجديد قبل كتابة الأناجيل كانت موجودة بالتقليد، فتخلي دي برضو في مخك. بعدين اتكتبت، واول ما اتكتبت كانت الاسفار غير مقسمة الى اصحاحات ولا الى اعداد، كان الفصل كله على بعضه. تلاقي انجيل مرقس من اول آية لاخر آية ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، مفيش لا اصحاح. تلاقي سفر التكوين كله ورا بعض، كله ما كانش فيه، اتقسمت دي بعدين. لما كتب الكتاب المقدس كان هناك حرص شديد جدا في كتابته، أحسن حد يقول لك الكتاب ده بيتحور بيتغير، ده كان حرص عجيب، لدرجة كانوا يختاروا نوع الحبر ونوع الورق اللي يكتبوا به الكتبة، واسم الله كان يكتبه بحبر جديد وبريشة جديدة، ويراجعوه كذا مراجعة، وحاجة عجيبة جدا. فكتب الكتاب بحرص شديد للغاية، وكان النساخ اللي بيكتبوا هم اكثر الناس معرفة بآيات الكتاب، عشان كده لما يقول الكتبة والفريسيون كانوا الكتبة دول انهم بيكتبوا الكتاب ومعرفين الآيات، فأصبح كلمة كاتب يعني معلم، لدرجة حتى عندنا في اللغة القبطية كلمة ساخ اللي جاي منها كلمة ينسخ يعني كاتب ومعلم. ساخ يعني كاتب، وساخ يعني معلم. نقول نمبن ساخ ديوسكوروس ومعلمنا ديوسكوروس، فكان الكتبة هم المعلمون في ذلك الحين. وبعدين فيما بعد قسم الكتاب إلى إصحاحات وإلى آيات لتسهيل الفهم، وبعدين وجدت فهارس الكتاب ووجدت قواميس الكتاب، يعني في دراسات دلوقتي للكتاب من أعجب ما يكون، وياما ناس بذلوا مجهود من أجل الكتاب عجيب جدا جدا. تلاقي في كمبيوترز معمولة للكتاب يجيب لك كل حاجة، يعني ممكن تطلب انجيل من الاناجيل يقعد يقول لك الايات ورا بعض ورا بعض للاخر. مثلا طلبت كلمه زي كلمه الفداء، تروح مديها امر للكمبيوتر يجيب لك فداء ويفدي ويجيب لك كل الايات اللي على ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وانت قاعد بيشتغل معاك على طول. يعني بينفع كتاب مقدس، وبينفع فهرست للكتاب، وبينفع قاموس على قد الامكان، والحكايه ماشيه. وإن أنت اديته كلمة غلط في الهجاية يصلحها لك من كلام الكتاب. يعني في دراسات كثيرة للكتاب، لذلك ليس لكم عذر حاليا. آباؤنا القديسون كانوا حافظين الكتاب وبيستخدموا آياته، ولا عندهم فهرست ولا قاموس، وحتى الآيات مش مرقمة ويقدروا يطلعوها. أما إحنا اللي عندنا فهارست وقواميس وفي عهد الطباعة ودور الكتاب المقدس بتطلع كتابات لا تتعب فيها، وليست ما تتعبوش انتوا فيها يعني، وليست قاصرة على النساخ وغيره. ده زمان كان في دير الأنبا بشوي 2400 راهب، منهم 400 ناسخ لنساخة الكتب المقدسة والكتب الطقسية. دلوقتي بيجي لك على الجهاز، يجي لك على الجاهز وما تقراش. طب ايه عذرك عند ربنا؟ طب نقول زمان يقول ما عنديش نسخ، ولو نسخوا له تلاقي الكتاب المقدس بقى كذا مجلد، لكن دلوقتي جاهز وتقدر تحطه في جيبك. انا عايزكم كلكم يكون في جيوبكم كتب مقدسة للرجالة، والستات اللي ما عندهمش جيوب يحطوها في الشنط بتاعتهم بدل ما وتقروا، ويكون الكتاب ده صديق ليكوا باستمرار. وايضا تحفظوا اولادكم الايات اللي يردوا بها على شهود يهوه وعلى السبتيين وعلى الطوائف اللي بتخرب الايمان بتاعهم. اتفضلوا.